انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
التاريخ عمره ما كان حكايات في الكتب، ده معارك، سلطة، قرارات مصيرية وصراعات بتغير شكل العالم، من حتشبسوت اللي كسرت كل القواعد لحد رمسيس اللي ساب اسمه في كل مكان، وملوك من بريطانيا وفرنسا وروسيا وصولا للملك محمد الفاتح. كل حلقة قصة، كل ملك سر، وكل تاريخ له وش تاني. خليكم مركزين علشان اللي جاي تقيل. استنوني، أنا لبنى محمود في الموسم الثالث من برنامج هما بيعملوا إيه على تسعينات اف ام.
هما بيعملوا إيه مع لبنى محمود، كل يوم سبت الساعة 3:15 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الورد والفل والياسمين، عليكم يا احلى مستمعين، وحلقه جديده من حلقات برنامج هما بيعملوا ايه، والحلقه الاخيره من الموسم الثالث. واخر شخصيه معانا النهارده من الشخصيات الكتير اللي اتكلمنا عنها ومن الشخصيات البارزه في التاريخ بتاعنا، رسمت شكل التاريخ وشكلته وعملت احداث مهمه جدا. في الحلقه الاخيره او حلقه النهارده هنتكلم عن شاب عنده يعني حاجة وعشرين سنة، مش واضح قوي كم سنة، أو مش باين في التاريخ بالضبط كم سنة، لكن هو صغير، حاجة وعشرين سنة يعني، بس يعني كان صغير، لكن بقى كان مكسر الدنيا وكان عنده حلم كبير وخطير. هو شاب عادي يعني مش شاب عادي، لكن هو ملك، ومش ملك عادي برضو، لكن ملك قرر ان هو يعني يغير العالم ويبقى العالم كله ساحة كبيرة لمعركته، من مقدونيا لبلاد فارس حتى لمصر والأطراف الهند. الناس كلها كانت شايفاه بطل، وكمان كان في ناس شايفاه انه إله. السؤال هنا بقى بيقول، هو ينفع إنسان يهزم العالم كله؟ يعني هو طموحه وصل بيه الدرجة إن هو شايف نفسه إن هو يقدر يهزم العالم كله. في آخر حلقة هنتكلم عن نهاية أعظم فاتح عرفه التاريخ، وهو الإسكندر الأكبر. حكاية صعوده وشهرته وإيه طموحه اللي هو ملوش حدود ده، وفكره عن إن هو يقدر يخلص ويهزم العالم كله في سن صغير، يعني كل ده عمله في سن صغير، فكانت يعني حكايته حكاية يعني مثيرة جدا، لأنه شاب يعني طموحه ملوش حدود. وكل ده هنعرفه وهنعرف قصته بس برضو بعد الفاصل. وهستناكوا تكلموني على 0-1-427-894 ونطلع الفاصل بسرعة ونرجع نتكلم اللي مع الشاب الصغير ده عمل ايه.
انا هعمل فيك جميل، عارفك قليل بالحيله، وبجد صعب عليا، انا هطلع بنت اصيله، مش هبقى معاك بخيله، وحنن قلبي شويه. انا هعمل فيك جميل، عارفك قليل بالحيله،
ارجع من تاني يا سمحك تاني واصدق.
ورجعنا من الفاصل علشان نبدأ الحكاية. الإسكندر اتولد عام 356 قبل الميلاد في مقدونيا. والده فيليب الثاني ملك ومحارب ذكي. والدته أوليمبياس كانت ست قوية وغامضة في نفس الوقت، ولكن لها كان لها تأثير جامد جدا جدا في حياة الإسكندر وفي تشكيل شخصيته. زرعت جواه إحساس أنه مش شبه أي حد ومش زي أي حد، وأنه هو مميز وما فيش حد زيه. فكانت يعني مزودة الغرور شوية جواه. والده جاب له واحد من أعظم عقول زمانه علشان يعلمه يعني ويعرفه يعلمه السياسة والتاريخ وكل حاجة، كان أرسطو يعني. طب فعلا علمه الفلسفة والسياسة والأدب، وعلمه أن فكرة اليوناني هو أرقى من أرقى الشعوب، يعني الجنسية اليونانية دي أرقى جنسية ومن أرقى الشعوب في العالم كله. وطبعا دي كانت فكرة خطيرة جدا، وهنعرف إزاي خطيرة. وهو عنده 16 سنة، والده كان حاكم مقدونيا، ولما كان بيخرج في حملات عسكرية مثلا كان بيخلي الإسكندر نائب عنه، يعني على الرغم صغر سنه كان 16 سنة، لكن والده كان بيثق فيه ثقة جامدة جدا جدا، وكان بيخليه هو بيحكم بداله لحد ما يرجع من حملاته. وده كان معناه برضو ان الإسكندر اتدرب على الحكم من بدري، وكان قادر على ان هو يدير بشكل يعني ايه صحيح. والدليل على كده انه فعلا لما كان والده غايب وهو كان ماسك الحكم كان حصل تمرد، وهو قدر يسيطر على التمرد ده بمنتهى الذكاء. سنة 336 قبل الميلاد مقدونيا كانت في أقوى حالتها، يعني كانت تحت حكم الملك فيليب الثاني، وكان فيليب قلنا ذكي وقوي جدا، وكان له إنجازات كتيرة، يعني مثلا عمل على توحيد مقدونيا وسيطر على اليونان، وكان كمان بيحضر لحملة ضد فارس. في مدينة إيجي أثناء احتفال رسمي، فيليب كان داخل بقى على المسرح كده علشان الاحتفال، وكان متقدم النبلاء والقادة الجيش والسفراء هو كان في المقدمة. فجأة خرج واحد من الحراس الشخصيين له وطعنه، يعني طعنه أفضت يعني أدت إلى الموت ومات في الحال، وطبعا ده كان اغتيال علني. لكن لحد النهاردة ما كانش معروف السبب الاغتيال ده إيه، يعني مش باين مثلا هو كان فيه خلافات دخل القصر، ولا كان غضب شخصي ناحية فيليب، يعني إيه مش معروف سبب الاغتيال. لكن في النهاية الملك مات والدنيا طبعا وقفت، ودي كانت يعني مات فجأة الملك، لما يموت فجأة حصل بقى شوية دربكة وصعوبات، لكن الصعوبات دي الإسكندر كان قوي ووقف قدامها، وهو كان شاب صغير عنده 20 سنة، وخد قرار سريع جدا وأعلن نفسه ملك على الدولة، وقدر يكسب ولاء الجيش، وما كانش فيه أي تردد خالص في اتخاذ القرارات. لأ ولا لحظة، يعني قراراته كانت حاسمة. أول سنتين من حكمه حصلت بعض التمردات داخل البلاد، لكن هو كان قادر على إخمادها. بعد ما أثبت نفسه وجوده بقى في مقدونيا واليونان، خد بقى قرار مصيره، إن هو مش هيستنى. هو والده كان بيجهز لحملة فارس، لا هو قال أنا مش هستنى بقى، لازم أخرج وأحتل إيه فارس وأكمل المسيرة اللي والدي كان عايزها. هدفه الحقيقي من الغزو ده انه كان عايز، او طبعا اساسي الاول مجد شخصي، وكان عايز كمان يوسع الامبراطورية وبكده يكون ملك عظيم وعنده امبراطورية واسعة. بدأت رحلته في الغزو، وكان عبر مضيق دلوقتي اسمه الدار دينيل، وقرر ان ارض فارس هتكون ملكه، يعني ملكه خلاص يعني، واعلن الحرب رسميا على فارس. وسنة 334 قبل الميلاد كان معاه جيش حوالي 40,000 جندي، وكان جيش منظم ومنضبط، وهو يعني ايه كان مخلي الجيش قوي. الفرس ساعتها كان اعداد جيشهم كان اكبر، لكن كانت القيادة ضعيفة مش زي طبعا قيادة الإسكندر. دخل المعركة بنفسه وحقق انتصارات، وفي بعض المدن في آسيا الصغرى فعلا سقطت. ولما دخل المدن دي أو بعد النصر كان يعني ما دمرش المدن، لا هو كان عنده شخصية كويسة شوية، إن هو كان بيحترم الثقافات واحترم ثقافتهم وحكم من غير سيف، وكان يعني ما كانش فيه إراقة دماء ولا أي حاجة، علشان كده الناس شافته إن هو محرر مش محتل يعني. الانتصارات الكتير دي خلت طبعا ملك فارس داريوس الثالث يعني قال ايه ده، لا انا لازم بقى انزل المعركه بنفسي يعني ايه. وداريوس الثالث مش قائد مش عادي يعني، قائد برضو كان مميز وكان ملك لاكبر امبراطوريه في العالم وقتها، وكان عدد كمان جيشه كبير يعني، كان عنده المؤهلات ان هو يعني لا لازم يهزم الاسكندر. فلكن الاسكندر ركز هجومه على قلب الجيش الفارسي، وداريوس اتفاجئ باختراق الجيش فعلا، وبدا يعني ايه اتخض وهرب من المعركه لانه يعني اتفاجئ بالهجوم يعني. ودي كانت اول مره ملك فارس يسيب الميدان ويهرب. النتيجه طبعا كان نصر مقدوني ساحق، وعائله داريوس سقطت في الاسر، وقعت في الاسر. وبرضو كعاده الاسكندر ان هو كان بيعاملهم باحترام شديد، وده طبعا عمل عنه صوره، خدوا عنه صوره ان هو ملك قوي لكن عنده شرف. داريوس هرب لكنه رجع تاني برضو يعني، قال مش هسكت يعني لازم هرجع تاني. فرجع تاني وقابل الاسكندر في معركة أخرى عام 331 قبل الميلاد، وكانت برضو داريوس بقى المرة دي درس وقال أنا هحط خطة إن هو تطويق الجيش المقدوني وقتل الاسكندر، لكن برضو الاسكندر كان أذكى منه وقدر يفتح ثغرات وهاجم قلب الجيش، واقترب جدا من داريوس لدرجة إن الملك الفارسي حصل له إن انهيار بقى شديد جدا ومقدرش برضو يعني يعمل حاجة، وهرب للمرة الثانية. والمرة الثانية دي بقى كانت ايه القاضية يعني، فسقطت الامبراطورية الفارسية والاسكندر اصبح ملك اسيا. فيعني بص الطموح يعني طموح شديد جدا، وقدر يتغلب على امبراطورية كبيرة جدا جدا لان طموحه لا ينتهي. ودي من ضمن اللي هي صفاته انه هو كان طموحه وشديد الطموح. هنطلع فاصل ونرجع نكمل القصة اللي كلها طموح عن الشاب الصغير. وكلموني على 0-1-427-894 وابعتولي على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك لسانات FM، ونطلع الفاصل ونرجع مرة تانية.
يا قلبي كل يوم بتحب واحدة ولسه مش لاقي اللي عايزه في أي واحدة. اللي عايزه في أي واحدة قول
رجعنا من الفاصل بقى، اول مره دي هنتكلم عن اهم جزء في القصص بتاعته، الجزء بقى اللي يخصنا. بعد ما حقق انتصار كبير بقى في اسيا، برضه هو حاسس من جواه ان هو ما حققش كل طموحه، لا انا لسه يا جماعه جوايا طموح اكتر من كده. فكان من ضمن الحاجات اللي كان فاهمها ومدركها كويس جدا ان هو لو ملك مصر يعني ملك مفتاح الشرق، ومصر وقتها كانت تحت الحكم الفرس، والناس كانت يعني ما كانتش مبسوطة، ما كانتش في أحسن حال، كانوا تعبانين من الضرائب، والكهنة كانوا نقمين، والشعب بقى كان مستني المخلص اللي هيجي يخلصهم من المشاكل دي كلها. فكانت الدنيا يعني بالنسبة له جاهزة، داخل أنا المخلص فالدنيا جاهزة بالنسبة له. ففعلا دخل مصر من غير مقاومة ومن غير معركة، والكلام ده كانت سنة 332 قبل الميلاد. الحاكم الفارسي سلم بسهولة جدا، والكلام ده كان في ممفيس، وممفيس هي مدينة موجودة في جنوب القاهرة. فالكهنة بقى استقبلوه استقبال حلو جدا، وخلوه يقدم القرابين بقى للآلهة المصرية، يعني عمل اتعامل بقى بالتعامل بتاعهم يعني، وتم إعلانه فرعون مصر، يعني شايفين البساطة والسهولة. فالإسكندر بذكائه برضو يعني ايه اتعامل معهم بثقافتهم، ما لغاش الديانة الموجودة، وما غيرش أي تقاليد، ولبس اللبس الفرعوني، واحترم العادات وقتها، وسافر صحراء سيوة عشان يزور معبد الإله أمون، والكاهن هناك قال له أنت ابن أمون خلاص. يعني الإسكندر بقى صدق نفسه وصدق الموضوع ده، وصدق أنه هو فعلا مختار، والجنود صدقوا أنه هو فوق البشر، واعتبر نفسه نصف إله. يعني يا جماعة الفراعنة كده لهم هيبة كده، اللي يدخل يحس فعلا ان هو فرعوني ويعيش الطقوس الفرعونية بشكل يعني ايه يعني جامد جدا. على ساحل بقى البحر المتوسط، الإسكندر اختار مكان جميل يعني على البحر كده، والجو حلو، والتجارة في تجارة هناك، وسهل لحدوث تجارة خارجية، وفي تواصل الحضارات، ويعني كل دي عوامل خلته يفكر ان هو يأسس الإسكندرية. وفعلا أسسها يعني كمدينة يونانية في تخطيطها، ومصرية في روحها، وعالمية في دورها. ودي طبعا كانت من أهم وأعظم الهدايا اللي سابها لمصر. بكده هو بقى زبط الدنيا، ومصر أصبحت أمينة تحت حكمه، والشعب مقتنع بيه، والكهنة مقتنعين بيه، وهو ملك شرعي ودنيا تمام. لكن هو ما فضلش في مصر كتير، جهز جيشه وخده واتجه إلى الشمال الشرقي اللي هو عبر فلسطين وفينيقيا، ومعظم الدول في طريقه، في طريقه طبعا اللي هو ماشي فيها سلمت بسهولة جدا بدون حرب، وسيطر على المدن دي وعزز حكمه في المدن دي. رجع بقى تانية مرة تانية يقول تاني فارس، الملك الفارسي وبلاد فارس، ركز عليهم تاني وخطط تاني، وعمل معركة حاسمة تاني مع داريوس. يعني داريوس الثالث يعني ايه لسه عنده امل. لكن قبل ما يواجه داريوس حصل ان تم اغتيال داريوس الثالث، وبعد موت داريوس الاسكندر طبعا استلم السيطره رسميا على قلب الامبراطوريه الفارسيه. الاسكندر كان عنده عاده يعني بيعملها كده، ان اي مدينه يفتحها لازم يسميها باسمه، يسميها يعني الإسكندر تبقى الإسكندرية. كان هو طبعا هدفه من ده ان هو عايز يخلد اسمه عبر التاريخ، ويسي ويعني ويثبت سلطته في أي مكان يدخله. ومن أشهر مدن إسكندرية اللي موجودة في العالم طبعا غير إسكندرية المصرية بتاعتنا الجميلة، كان في إسكندرية في باكستان وأفغانستان، وفي إسكندرية على البحر الأسود. حياته بقى الشخصية كانت يعني برضو فيها بعض القصص. هو كان عنده أخ واحد، وإخوات بقى بنات، كذا أخ يعني كذا أخت بنت، لكن علاقته بيهم ما كانتش أحلى حاجة، وكانت فيها توتر دايما. زوجاته عنده روزانا دي من بختر دي اللي هي شمال أفغانستان، ودي اتجوزها بعد فتح بختر. اتجوز ستاتيرا، ودي كانت ابنة داريوس الثالث، والزواج ده طبعا كان زواج سياسي لتأكيد سيطرته على فارس. الزوجة الثالثة كانت باريساتي كانت من عائلة فارسية كبيرة. خلف بس من روزانا ابن واحد كان اسمه ألكسندر الرابع، ولكن اتولد بعد وفاة الإسكندر. الإسكندر كان له برضو أصدقاء، يعني كان عنده صداقات وكان بيحب أصدقائه جدا، عنده هيرمس وبويتريس وكمان هيفيتستون ده كان أعز أصدقائه، وكان هما كلهم رفقاء المعارك، لكن هو ده أعز صديق له وكانوا كان بيحبه جدا. الإسكندر عاش طبعا حياة طويلة وصعبة وكلها بقى مجهود وجري وحروب، وكان ممكن يسافر بالأيام والأسابيع مع قلة النوم، ما كانش بينام كويس، وكان كمان بيقود المعارك بنفسه، وكل ده هو سنه صغير. كان مشهور عنه بقى ان هو كان مدمن خمر، او كان بيشرب الخمر يعني بدرجه مفرطه، وده من ضمن الحاجات برضو اللي اثرت على صحته بعدين. رياضته المفضله كانت المبارزه وركوب الخيل والصيد، وكان بيحب الفلسفه والكتب والقرايه وكده، وكان السبب اكيد اللي نمى عنده الموهبه دي او حب القرايه كان ارسطو. كان شجاع ومقدام، وكان بيثق في نفسه لحد الغرور، يعني احنا قلنا ان هو من الاول وهو كده معتز بنفسه وبطموحه وبذكائه، فهو كان معتز بنفسه جدا وبيثق في نفسه لحد الغرور. كان عنده جانب انساني ان هو كان بيتعامل مع الاسرى بعقلانيه، ما كان بيحترم الشعوب وبيحترم ديانتهم وثقافتهم، ما كانش بيحب يغير فيها حاجه ولا كان في عنده بطش ولا الكلام ده كله. لكن على النقيض كان عنده شخصية قوية جدا وديكتاتورية مع المتمردين، يعني معروف عنه ان هو كان بينقض على المتمردين بعنف، ما كانش فيه رحمة في تعامله مع المتمردين. سنة 323 قبل الميلاد في مدينة بابل العراق، كان عمره 32 سنة، يعني كان صغير، كان مجهد بقى وتعبان بسبب الضغوط والحروب وقلة النوم والفرهدة اللي هو كان فيها. حملاته كانت كتيرة قوي، حملاته العسكرية كانت طويلة، وكان في طبعا بعض الحملات كان بيتصاب فيها، فالإصابات دي أثرت عليه، وشرب الخمر طبعا، وكل ده عمل له إجهاد جسدي وعمل له ألم في المعدة والظهر، وبالتدريج يعني وصل لمرحلة ان هو فقد قدرته على الكلام. في بعض المؤرخين بيقولوا ان هو مات موتة طبيعية جدا نتيجة مرض طبيعي مثلا زي الملاريا او التيفود او كده، وفي بعض المؤرخين بيقولوا ان هو ممكن يكون اتسمم، لكن يعني السبب الحقيقي في الاخر هو مش معروف. لما مات ما كانش عنده طبعا وريث للحكم، ابنه اتولد بعده، يعني بعد هو ما مات، فما صغير كان طفل رضيع، فكان في صراعات كتير على الحكم بين القادة المقدونيين واليونانيين. وفي كمان حاجة بقى، هو جثمانه اتنقل من بابل إلى مصر، لكن برضو مكان دفنه مش مؤكد، المؤرخين بيحبذوا ان هو ممكن يكون الدفن في مصر على الارجح يعني، لكن ده مش اكيد يعني، لكن الاكيد مش معروف هو جثمانه الدفن فين. حياة صغيرة لكن مليانة 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 قصص، ومليانة يعني نجاحات جامدة جدا جدا، فيعني هو ملك ناجح، ما نقدرش نعترض ولا نقول حاجة غير كده. وكده يعني ايه، هنطلع اخر فاصل ونرجع معاكم، واستنوني بعد ما نرجع نختم معاكم اخر الحلقة، ونشوف الفاصل ونرجع مرة تانية.
يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بس فيها دموع عيني وقدم لها قلبي بإيدي، ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بس فيها دموع عيني وقدم لها قلبي بإيدي، وباخد من عمري وبعطيها بعطيها بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها، يا قلبي روح جيب لي قلبك رح دوب وانا فكر فيها، باخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها، يا ريت خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني وقدم لقلبي بإيدي ويا ريب في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني وقدم لقلبي بإيدي وباخد من عمري وبعطيها بعطيها يا ريت بتعرف شو بصلي لطل قبالي شي طلي العقدي صار بدها حلي وصار لازم روح احكي فيها يا ريت بتعرف شو بصلي لطل قبالي شي طلي هالعقدي صار بدها حلي وصار لازم روح احكي فيها باخد من عمري وبعطيها
ملك من صغر وهو قائد وهو قوي وله إنجازات وله انتصارات وبرضه للأسف مات في عز شبابه وعمل إمبراطورية في الوقت الصغير اللي عاشه ده عمل إمبراطورية متناثرة الأطراف فيعني لازم التاريخ يتكلم عنه ويحكي حكاوي كتير لأن محدش عمل اللي هو عمله فعلشان كده احنا النهاردة كنا لازم نتكلم عنه ونحكي بعض تفاصيل من حياته وانتصاراته إنجازاته و ملوكنا ما بيخلصوش حاولنا في ال 12 حلقة ان احنا نجمع لكم ملوك من انحاء العالم كلهم وكلهم ملوك مميزين وعملوا سايبين بصمة وعملوا يعني سايبين علامة جامدة جدا يعني وعملوا انتصارات وعملوا احداث كتيرة قوي لكن طبعا هم بينتوشوا لسه في اكتر فاستفدت معاكم يا رب اكون فدتكم ووصلنا لاخر حلقتنا ومبسوطة جدا ويا رب تكونوا اتبسطتوا معايا وباي باي.